Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fahadihi as'ilatun muqaddamatun min abnai muhafazati Abyan ila fadilati الشيخ الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقولون في سؤالهم الأول: إذا توسل الإنسان إلى الله بفقره إليه وغنى الله عنه، هل يدخل هذا التوسل تحت التوسل بالعمل الصالح أم أنه نوع خاص من التوسل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن هذا التوسل بافتقار العبد إلى ربه وغنى ربه عنه توسل بالعمل الصالح، فإن افتقار العبد لربه عمل صالح يريده الله عز وجل من العبد، وهو من التواضع لله. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، والعبد فقير إلى ربه وذليل. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فما أحوج العبد إلى ربه؟ والله هو الغني، والله الغني وأنتم الفقراء. فإذا دعا الإنسان ربه مفتقرا إليه متذللا، وتوسل بذلك العمل بافتقاره إلى ربه، فإن هذا توسل عظيم. وقال نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام لما قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال الله: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. معناه على أن الإنسان مفتقر إلى ربه في مغفرة ذنوبه وفي رزقه وفي عافيته وفي سائر شؤونه في ليله ونهاره وصحته وعافيته، وكذلك أيضا في طعامه وشرابه. فلا يستغني عن الله طرفة عين، والاستغناء عن الله كفر به سبحانه وتعالى. وإظهار عدم الافتقار لله عز وجل أيضا ضلال مبين، وهكذا كبر على الله سبحانه وتعالى. فنعم، هذا توسل بالعمل الصالح إلى ربه.
السؤال الثاني: هل تعرفون أحدا من السلف أثبت مسمى الإيمان الخاص الذي هو دون مرتبة الإحسان لأهل البدع؟ وما توجيه قوله عليه الصلاة والسلام في شأن أهل البدع: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان بحق من لم يقم بجهادهم ولو بقلبه؟
الجواب: لا شك أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا معتقد أهل الحق أهل السنة، وعلى ذلك أدلة كثيرة. كون الإيمان يزيد بطاعة الله عز وجل وينقص بمعصية الله سبحانه وتعالى. وفي خلال نقصان الإيمان بالمعصية يعتبر العمل ناقصا، ولا يعني ذلك كفر ناقص الإيمان، يعني أن ذلك يعني ضعف إيمانه. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، في لفظ قدر الله وما شاء فعل. والشاهد من هذا أن من المؤمنين من هو قوي الإيمان ومنهم من هو ضعيف الإيمان. وقوله المؤمن القوي المقصود بالقوة هنا عائدة على إيمانه لا على جسمه. خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف أي ممن هو ضعيف الإيمان، وما دام عنده معاصي أو بدع وهو من أهل التوحيد فإنه يعتبر مؤمن بإيمانه، عاصي بمعصيته، فاسق بفسقه، ضعيف الإيمان بقدر ما ارتكبه من العصيان. وفي مثل هذا الحال لا يكون إيمانه كاملا. ومن هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. فمن كان من أهل الإيمان وحصل في نفسه شيء من ذلك فإنه مؤمن وعاصي بمعصيته، ومن رفض حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فإن النفي هنا نفي أساس وأصل إيمانه. نعم. وعلى هذا فإن أهل البدع المكفرة لا يدخلون في مسمى الإيمان، لا يدخلون لا في الإيمان الناقص ولا الإيمان التام. وأهل البدع المفسقة وإن كانت البدعة أكبر وأعظم من المعصية هم تحت مشيئة الله عز وجل وتحت قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويدخلون في مسمى أساس الإيمان لا في مسمى كماله وتمامه. والذي يقول إنهم يدخلون في مسمى تمامه وكماله هم المرجئة، فإنهم يعتقدون أن من قال لا إله إلا الله إيمانه ثابت لا ينقص مثقال ذرة، إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل ولا ينقص. قال ابن أبي مليكة: أدركنا 30 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، لا يقول أحدهم إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، أي يرد بذلك على المرجئة. فالشاهد من ذلك أن الذي يقول الإيمان لا ينقص بالمعصية هم المرجئة، ولهم في ذلك شبهات أوهام من خيوط العنكبوت. ومن تلك الشبهات حديث من طريق أبي المهزم وأبي المطيع أحدهما مجهول والآخر متروك، النبي صلى الله عليه وسلم سأله وفد عبد القيس: يا رسول الله أيزيد الإيمان وينقص؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان لا يزيد ولا ينقص، زيادته ونقصانه كفر. وهذا الحديث مع ضعف إسناده هو في أشد النكارة، فإنه متعارض مع أدلة الكتاب والسنة، أيما تعارض. والله عز وجل قد أثبت زيادة الإيمان في آيات كثيرة ونقصانه ثابت بالأدلة الكثيرة: ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وأمثال ذلك من الأدلة الدالة على هذا المعنى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيمان 64 شعبة، فأعلاه قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة الإيمان. والشاهد أن الإيمان منه ما هو كامل وأعلى، ومنه ما هو أدنى، ومنه ما هو أدنى، منه ما هو أعلى ومنه ما هو أدنى، ومنه ما هو كامل ومنه هو ناقص. فعلى هذا فإن أهل البدع المكفرة خارجون من 72 فرقة، وأهل البدع المفسقة داخلون في 72 فرقة، وقد نقل البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق أن 72 فرقة كلها من فرق الإسلام، 72 فرقة الضلال أهل الأهواء، أنهم من فرق الإسلام ليسوا من فرق الكفر، وما دام كذلك فإنهم داخلون يدخلون في أساس الإيمان وليس في ذروته وأعلاه، كما هو شأن مرتكبي كبائر الذنوب ما دون الشرك بالله سبحانه وتعالى.
السؤال الثالث: هل روى مسلم في الأصول لحماد بن سلمة عن من غير ثابت البناني، مع أن وجدنا مسلما أخرج لحماد في المتابعات عن داود بن أبي هند؟
الجواب نعم، اعتمد الإمام مسلم حماد بن سلمة في صحيحه عن ثابت وعن غير ثابت، وأخرج عن نحو 20 من غير ثابت، النحو 20 روى لهم مسلم حماد عن غير ثابت، منهم من اعتمده ومنهم في المتابعات، وإنما الإمام البخاري هو الذي لم يعتمد حماد بن سلمة، وروى له في مواضع كالاستشهاد وتارة تعليقا ونحو ذلك. نعم، حتى شنع بعض الشيعة على الإمام البخاري رحمه الله فقالوا: قضية تشبه بالمزرية، هذا البخاري إمام الفئة بالصادق المصدوق ما احتج في صحيحه واحتج بالمرجئة، من أجل لماذا ما أخرج لجعفر الصادق؟ وابن حبان نظير ذلك أيضا شنع أو انتقد على الإمام البخاري لماذا ما أخرج له، وقد أخرج لنظائره كما هو في مقدمة صحيحه. قلنا إن الإمام البخاري لم يلتزم الإخراج لكل ثقة، هكذا قال أهل الحديث، وإنما أخرج، وكذلك مسلم، ومن أجل ذلك صنف الحاكم مستدرك فأتى فيه بالغث والسمين والدارقطني الإلزامات وأمثال هؤلاء. شاهدنا أن الإمام مسلم اعتمد حماد بن سلمة في روايته عن ثابت، وهو ثبت فيه، أثبت الناس فيه، وهكذا في غير ثابت، وله نحو 20 عن نحو 20 قرابة 20 أو نحو 20 يرويها، منها متابعة ومنها اعتماد في صحيحه، أما البخاري فلم يعتمده. وقد وهم العلامة محمد آدم الأثيوبي حفظه الله في كتابه قرة العين، فأثبت أنه ممن روى له الجماعة، رمز له بعين، مشيرا إلى رواية في كتاب الرقاق الباب العاشر من كتاب الرقاق، من طريق أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد هذه من القرآن حديث أنس: لو أن لابن آدم واد لذهب أحب أن يكون له واديا حتى نزل لهاكم التكاثر. لكن هذا نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله على أنه في بعض النسخ من تحفة الأشراف التي عثر عليها الحافظ أنه مرموز له، معلم له بخط، أي أنه تعليق، رمز له أنه حافظ المزي أشار إلى تعليقه. كذا في تهذيب الكمال رمز له بخط، أي البخاري تعليقا لا اعتمادا. نعم، هناك بعض النسخ من تحفة الأشراف لم يذكر فيها خط، أشار يعني ما ذكر فيها أنه تعليق، فلعل هذا الوهم من العلامة محمد بن آدم الأثيوبي حفظه الله اعتمادا على بعض النسخ الموجودة من طبعات تحفة الأشراف في أول مسند أبي بن كعب تحت رقم 7 الحديث السابع هذا هو. طيب تنبيها على ما مضى لأنه قد فاتتنا فقرة من السؤال الذي قبل هذا عن حديث ابن مسعود الذي في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وله حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. ذكره العلامة ابن رجب أيضا الحديث تحت حديث أبي سعيد من جامع العلوم والحكم تحت حديث 34 34 هذا الكتاب، وأبان على أنه يجب على كل مسلم أن ينكر المنكر وأدنى ما يجب عليه ولا عذر له في عدم الإنكار بقلبه. ولكن الحديث ليس مخصوصا بأهل البدع، فإن في الحديث قوله يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، هذا شامل لأهل البدع وشامل لأهل المعاصي سواء كان ذلك من كبائر الذنوب ونحوها. هذا تنبيه على ما مضى يعني تبعا لما تقدم من بيان رواية حماد بن سلمة. هذا هدي الساري للحافظ بن حجر قال واحتج به مسلم والأربعة أي حماد بن سلمة، كان ذروة في السنة وهو ثقة، لكن قال الحاكم لم يحتج به مسلم إلا في حديثه في حديث ثابت عن أنس، وأما باقي ما أخرج له فمتابعة. زاد البيهقي أن ما عدا حديث ثابت لا يبلغ عند مسلم 12 حديثا. قول البيهقي أدق أنه نحو عدة أحاديث ومنها اعتمادا، هذا كلام مذكور في مقدمة الفتح، لكن عند الصبر والتتبع تجد أنه اعتمده في بعض المواضع. خرج له عن نحو 20 واحدا غير ثابت ومنها ما اعتمده عنه، فلا يقال إنه ما اعتمده إلا عن ثابت، بل معتمد له هو وصاحب السنن عن ثابت وغير ثابت، هذا أدق وأصح. إنما البخاري لم يعتمده وانتقده ابن حبان في ذلك، ومع ذلك كان جوابه ما مضى. في ترجمة حماد بن سلمة رمز له لمسلم وأبي داود والترمذي من مقدمة فتح الباري.
السؤال الرابع، إذا قام بعض طلبة العلم بجمع أسماء الرجال الذين اتفقت كناهم والرجال الذين انفردوا ببعض الكنى أي لم يكن بها غيرهم من كتاب تقريب التهذيب، هل هذا العمل نافع؟
الجواب كتاب تقريب التهذيب من مختصرات كتب الحديث وتراجم الرجال، فيعتنى به بذاته، يعتنى بالكتاب بذاته، لا سيما وقد طبع في مجلد طبعة جيدة يعني طبعة مهذبة اعتنى به المحققون واستفادوا منه واستفادوا. وكان بعض من كان طالبا في دماج أشرت عليه أنا بجمع مفاريد الكتب الستة في التقريب، فجمع ملزمة في هذا في المفاريد مثل مسدد وهكذا مثل أمثال هؤلاء الذين هم ليس له في التقريب أي في الكتب الستة ليس في التقريب إلا بهذا الاسم، وزاد أيضا بعض ما كان من هذا الموضوع فجاءت في رسالة والشاهد أنه قد طرق الموضوع والكتاب مختصر استفاد من المختصر من نفس الكتاب بذاته، وإذا أراد إنسان أن يطالع تقريب التهذيب ويخرج منه فوائد لنفسه يستفيدها فذلك خير وعناية واستفادة ومن باب التمكن في علم الحديث. فإن أهل الحديث يقولون ينبغي للمحدث أن يحفظ من أسماء الرجال أكثر مما يحفظه من أسماء أهله وقريته وأصحابه.
السؤال الخامس، ما هو أحسن كتاب تنصحون به لمن أراد التمكن في الحديث والعلل؟
الجواب لا شك هذه كتب يعني كثيرة صنفت في ذلك للبادئين ولمن من في علم الحديث متمكنين، فعلم الحديث علم واسع جم وفائدة عظيمة، ولكن يا أخي لا يقال إنه إذا قرأ هذا الكتاب بعينه صار متمكنا بدون أن يمارس علم الحديث ويطالع كتب التخاريج ويعتني بفهم العلل، فإنه ممكن أن يأخذ من علوم الآلة ولو كتدريب الراوي أو التقييد والإيضاح أو ما كان من هذه الكتب التي هي تمهد وتبين وتوضح علم الحديث والمصطلح مصطلح علم الحديث، فإذا أخذ مثل هذه العلوم وفهمها أو فهم فيها فهما طيبا فإنه يحتاج أن يزاول هذا العلم مزاولة وأن يمارسه ممارسة. والذي يفيدك ويدلك على سبل المحدثين وطرق المحدثين وفهم عللهم هو الانتفاع بكتب التخاريج، كتب التخريج كالبدر المنير لابن الملقن، تلخيص الحبير لابن حجر، نصب الراية للزيلعي، هكذا أيضا ما كان من هذه الكتب يعني يسلك أيضا هذا المسلك، كتب العلامة الألباني، كتب من سلك من أهل الحديث هذا المسلك أيضا بتخريج الحديث وسبر طرقه وجمع طرقه ولا استفادة من يعني الحكم عليه بمجموع الطرق، هل يصلح هذا في الشواهد أم لا يصلح، هل إلى آخره. نعم. ومن أحسن كتب العلل أخ ما الاختصار علل بن أبي حاتم، فإنها مختصرة جيدة. وأما علل الدارقطني فإنها على فائدتها العظيمة وهي أجل ما في الباب من كتب العلل الموجود الآن، قد لا يفهمها بعض البادئين في علم الحديث والعلل، وإن كان في آخر المطاف يقول الصواب كذا في كثير منها، لكن ربما الذي لا يحسن هذا العلم يعل حديثا يعني الدارقطني تصحيحه والدفاع عنه لا علته، فقد يذكر الطرق للدفاع عن الحديث وبيان أنه قد جاء عن طريق فلان وفلان وفلان ويبين ثبوت رفعه، وأنه قد جاء موقوفا ويبين ثبوت رفعه، وهكذا قد جاء عن فلان وعن فلان وعن فلان مرسل ويبين ثبوت اتصاله، وبعضها يبين خلاف ذلك أنه أعله، فهذا يحتاج إلى شيء من فهم علم العلل. وقد اعتني بتحقيقه هذا الكتاب والعناية به، وكتاب النفيس في بابه جدا. الحاصل وفقكم الله أنه ليس معناه أنه إن درس كتابا في المصطلح صار به محدثا، وإنما إن درس هذا وتخصص فيه واعتنى بعلم علله واعتنى بتراجم رجاله واعتنى أيضا بما يتعلق بما هو من شأن علم الحديث واتصاله وثبوته بنقل العدل الضابط ومن هو العدل الضابط، يعني أن العدل الضابط إلى منتهاه ليكون شاذا، ومن هو الشاذ وما هو المنكر، وبممارسة علم الحديث على هذا المعنى على غير ما يسميه المتأخرون دراية ورواية، ما يحتاج علم الحديث أتم من هذا دراية ورواية، هذا اصطلاح الحافظ بن حجر ومن بعده.
السؤال السادس: امرأة طلقت ولها 4 أولاد وثلاث بنات، فحكمت المحكمة لها بالنفقة والسكنى، وفي الوقت الحالي بعد زواج بعض الأبناء والبنات وبلوغ الآخرين صار الأب يطالبهم بالخروج من السكن التي حكمت لهم المحكمة، هل تخرج الأم بقية الأبناء من البيت الذي حكمت لهم المحكمة أم أن لهم فيه حق شرعي؟
الجواب: إن كانت مرضعا له أو لها ولد فإنه يجب عليه النفقة على ولده ومن يرعى ولده، وحتى ولو كانت حاملا فضلا عن ذلك. ولاة الحمل قال الله: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، قالوا: أنفقوا فأنفقوا علينا حتى يضعنا، وإن كنا ولاة حمل فأنفقوا علينا حتى يضعن حملهن. فإذا طلقها طلاقا رجعيا فهي في عصمته حتى تنتهي عدتها ولها عليه النفقة والسكنى. إذا طلقتم النساء قال الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء طلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي شيء لا يطاق بقاؤها معه. وعلى هذا فإنها إن كان طلاقا رجعيا فهي لها ذلك، وإن كان طلاقا بائنا فبمقدار ما ترعى الأولاد وتتبه الأولاد لها النفقة بمقابل أتعابها وجهدها، وأيضا نفقة على أولاده. فإذا تزوج الأولاد وانتهت عدتها أو بعض الأولاد وطالب ببيته فلا سكن لها، فلا نفقة لها ولا سكن، وله أن يطالب بحقه.
السؤال السابع: رجل رأى رجلا عند امرأته فظنه أجنبيا فاستعجل وطلق امرأته ثم تبين له أن هذا الرجل أخوها، هل تحسب طلقة؟
نعم تحسب، لأنه في الصحيحين أنا أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ولأن هذا في هذا الظرف طلقها باعتقاد أنها زايلت العفة وعلى مراد فراقها، فيقع طلقة واحدة ويراجعها إن كان بقي له منها رجعة.
السؤال الثامن: رجل حلف يمين أنه لا يرتكب معصية معينة ثم فعلها، فماذا عليه مع العلم أنه تكرر منه هذا الفعل، أي بحلف اليمين؟
من حيث عموم الأدلة يجب عليه الكفارة مع التوبة، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، ولا ينبغي الإنسان أن يجعل يمينه حاجزا بين مبراته وأعماله الصالحة، وإني لا أحلف على شيء فأرى غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وأكفر عن يميني، هذا وإن كان في أمر الخير، لكن عموم الأدلة عليه الكفارة والتوبة.
السؤال التاسع: العائن إذا طلب منه الغسل هل يجزئ أن يكتفي بغسل كفيه أم لا بد من الوضوء أو الغسل كاملا؟
غسل الكفين غير كافي، فلا بد من غسل أطرافه وبعض أطرافه وبعض دواخله كما جاء في الحديث، لا يعني نعم، أما مجرد الكفين فلا يكفي كما جاء في الحديث.
السؤال العاشر: رجل يزارع ويبيع في التنباك التبغ وأبناؤه لا يشاركونه في زراعته وبيعه ويسألون عن الأكل والزواج من هذا المال لهم ولغيرهم، أي إذا تصدق على غيرهم في زواج غيرهم.
هذا مال محرم، هذا مال محرم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما بني عليه من زواج ومن أكل ومن شرب كل ذلك لا يجوز. جاء من حديث جابر بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم النبات من سحت النار أو لابه، ومن علم شيئا محرما وجب عليه اجتنابه، وجب عليه اجتناب ذلك، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وفي حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال تعالى يا الذين يا رسول كلوا من الطيبات اعملوا صالحا إني ما تعملون عليم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ولبسه حرام وشربه حرام وغذي بالحرام استجاب له. فإذا تبين الحرام وجب اجتنابه ولا يجوز أكله لمن قدر على ذلك. أما امرأة مسكينة أو ولد صغير لا يستطيع الاكتساب أو من لا قدرة له على إطعام نفسه في حال كونه مرعيا عند من ولاه الله رعايته، فإن الإثم على من باشر ذلك المحرم، ولا يكون آكل ذلك العاجز عن الاكتساب وعن إطعام نفسه آثما، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مع قدرتها الاكتساب وكذلك أيضا قدرتها على اجتناب هذا المحرم يأثم سواء تزوج منه أو أكل منه أو بنى بيتا وسكن منه أو سائر ما كان من الأنواع ما يؤخذ من الحرام، كل ذلك حرام 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 الاستفادة منه، ونسأل الله العافية.
السؤال الحادي عشر: رجل اشترى مزرعة وأعدها أراضي سكنية للبيع، ثم ظهر له مدعيان كلا يدعي ملكية هذه الأرض، فتهيب منازعته لقوته ونفوذه. ما حكم الشراء من هذه الأرض سواء من البائع نفسه أو ممن اشترى منه؟
الجواب: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء قوم وأموالهم. فإذا أثبت مدعي أثبت المدعي أنه له حق في ذلك المال الذي ذلك الشخص باسط عليه يده، فمن هنا لا يجوز الشراء منه ولا كذلك تعاون معه في شيء، لا يجوز يعني لا بيع ولا شراء، ولا يجوز له أيضا هو إبقاء هذا المحرم تحته. وأما أن يوجد من يعني مطالبون بغير حق، فإن المطالب بغير حق لا حق له، ليس لعرق ظالم أصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لو زرع وأتى المطالب يريد حقه فإنه ليس لعرق ظالم حق، ليس له حتى في ذلك الزرع ملكية، لأن يعني عرق ظالم. على هذا فينظر ثبوت تلك الدعوة وعدم ثبوتها، فإن ثبتت فذلك المال حرام سواء هابوها أو لم يهابوه، ولا يجوز الشراء منه ولا، لأنه الشراء حرام. وإن كان الدعوة باطلة ومجرد انتحالات ومجرد يعني فتن ومشاغبة، كما هو شأن كثير في البلاد اليمنية أصحاب شغب إلا من رحم الله، يعني ممن ربما يدعي ما ليس له، نعم، على مبدأ من عز بز، من قوي ساعد فتل، ومن هذا الأشياء، فمن هذا الباب يعني يتأكد من هذا الشأن يبنى عليه الحكم.
السؤال الثاني عشر: سيارة صدمت سيارة أخرى فتدحرجت السيارة المصدومة على رجل فقتلته، فمن الغارم؟
الذي صدم سواء كان في السيارة واقف أو هي بمفردها، الذي صدم السيارة ودحرجها على شخص وقتلته هو المخطئ، والذي يخطئ كما يقولون 1% يتحمل جناية القتل، قتل الخطأ بما يترتب عليه من كفارة ودية، ما يترتب عليه من دية وكفارة يتحمل ذلك، هو يتحمل جناية قتل الخطأ الذي دحرج السيارة للذي هو فيها، أو الذي سيارته يملكها وقد أوقفها في مكان لا يدري ما يحصل لها. نعم. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى.
السؤال الثالث عشر: هل قراءة سورة الزلزلة في صلاة الفجر بالركعتين سنة وخاصة يوم الجمعة، وهل تعمل بأي وقت أو مرة في العمر؟
لا، ليست خاصة يوم الجمعة، وإذا فعلها في بعض الأوقات نعم ثبت ذلك عند أبي داود وبعض نعم ثبت أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في الركعة الأولى وقرأ بها في الركعة الثانية، قالوا: لا ندري أنسي أم فعل ذلك يعني عمدا، ففعل ذلك بعض الأوقات، فتحري ذلك في جمعة من يعني في الجمعة أو تحري ذلك في الاستمرار عليها ليس من السنة، ولم يتحرى ذلك بالمداومة عليها، ولا كذلك تحرى في يوم الجمعة أن تكون يعني بدل يعني سورتي السجدة والدهر، لا. الشاهد أنه قد ثبت هذا أنه قرأ بها في صلاة الفجر، ويمكن يفعل هذا في بعض الأوقات عملا بالسنة ولا على سبيل الاستمرار.
السؤال الرابع عشر: ما حكم شراء الأسهم من شركة يمن موبايل أو الإسهام فيها؟
ما أعرف كيف طريقة هذا الشراء، وأنصح باجتناب ما فيه ريبة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، غالب هذه الأسهم فيها التباسات.
السؤال الخامس عشر: ما حكم إعطاء إيجار الأوقاف التي تكون تابعة لمسجد معين لداعية يعلم الناس علما أنها بنيت من أجل المسجد؟
أرض بني أوقاف بنية
مسجد له دكاكين تؤجر
يتأجر،
فهذا المال الناتج من الدكاكين هل يعطى لداعية نزل في هذا المسجد أو أنه يصرف خاص للمسجد، مع العلم أن هذه المحلات بنيت للمسجد المعين؟
هو لا يقوم المسجد إلا بمقيم الله، يعني ما سيقوم بجدرانه وأخشابه نعم وعتابه وعمدته، لا بد من شؤون المسجد مقيمه، ولهذا درج الناس في الأوقاف أن يجعلوا مسجدا ويجعلوا له إماما ويجعلوا الإمام سكنا تابعا للمسجد من شؤونه. وهكذا ربما تقوم وزارة الأوقاف بما يتعلق بإعانة مقيم المسجد، فإن لم يكن لهم يعني شأن في ذلك وكانت هناك أوقاف تابعة للمسجد وأعطي من أوقافه مقابل إقامته وشأنه حتى يتفرغ لشأن إمامة المسجد والتدريس فيه والخطابة فيه وإقامة المسجد. المسجد يقوم بإقامة ذكر الله فيه في بيوت أذن الله يعني فيها مثل هذا الشأن لا بأس أن يأخذ منها مقابل حاجته لإقامة المسجد. في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه سبحوا له فيه بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا من ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة خافون يوما تتقلب فيه قلوب الأبصار. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعمارتها هنا تشمل مبدئيا عمارتها بذكر الله لا عمارة جدرانها، مع تناول عمارة جدرانها بأدلة يعني يسقوا فيها وشأنها بأدلة أخرى كحديث من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. فالشاهد أن عمارة المسجد تقوم على من يعمره ويقيمه ويؤم الناس فيه ويعلم فيه ويدعو إلى الله وما إلى ذلك، وبقدر ما يكون فيه من التمكن والدعوة إلى السنة والدعوة إلى العلم يعمر المسجد، يعمر بطاعة الله، يعمر بذكر الله، يعمر كذلك أيضا بتخرج الدعاة من ذلك المسجد لنفع الإسلام والمسلمين، بعيدين عن الفتن، بعيدين عن الضجات، بعيدين عن الشر. نعم، هذه عمارة المسجد ويعطى، لأنه هو من شؤون المسجد، ذلك إمامة المسجد وقيام به من شؤونه. نعم. يعني يدرس في مسجد آخر ويستلم من أوقاف مسجد آخر، هل الناظر على الوقف رأى أن فيه فيضان زائد عن حاجة المسجد فأعطى ذلك زائدا لا بأس، أما أن يعطيه مع احتياج المسجد إليه ومقيم المسجد إليه وكذلك من مصاحف وفرش وأسرجة يعني سرج وما كان من متعلقات المسجد فلا، لا هذا لا يعطى المسجد الآخر ومن شؤون مسجد آخر إلا ما فاض وزاد وصار لا احتياج للمسجد. مثلا هذا المسجد فيه مصاحف زائدة احتاج مسجد آخر إليها، ممكن أن نقول هذا لذاك المسجد زائدا عن حاجته نخوض من وأوقاف هذا المسجد، أما ما كان يحتاجه من مصاحف وكتب ويدرس فيها وما كان من ذلك، وسواء كذلك أيضا فيما يتعلق بأوقاف المسجد التابعة له لا تكون إلا لمتعلقه بالخاص إلا ما زاد واستغني عنه من فرش وغيرها وإيجارات وغيرها. نعم.
السؤال 13، ما ضابط الطفل المميز من حيث مقابلة النساء؟
أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، هكذا في سورة النور قال أهل العلم لم يظهروا لم يميز، هكذا يقول المفسرون لا يميز، لا يدري ما البيضة من السوداء والجميلة من عدم الجميلة، فمن كان هذا حاله ما يميز ولم يظهر على عورات النساء ولا غضاضة في دخوله بين النساء. أما واحد يقول هذه امرأة بيضة وهذه امرأة جميلة وهذه خلاص هذا جنبه، هذا صار قد يعرف هذا من هذه، وهذا هو الذي المميز، هذا المميز الذي لا يدخل الذي يظهر على عورات النساء والذي لا يدخل عليهن في مثل هذا الحال. نعم.
السؤال 17، من تحمل حمالة من أجل إصلاح بين خصمين هل يجوز له أن يقوم في المسجد يسأل الناس أو يسأل ولي الأمر؟
الجواب لا يجوز له أن يسأل الناس، وسؤال الناس والتسول في مسألة الناس هذا محظور يا إخوان، محظور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم في حق من يسأل الناس، قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد أربعة أو قال لأحد ثلاثة، ومنهم رجلا تحمل حمالة لا تحل له المسألة، حلت له المسألة حتى يقيم سداد حتى يصيب سدادا من عيش أو سدادا من عيش أو قواما من عيش، ثم قال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة نأمر لك بها. فإذا سأل السلطان لا سيما وهو يعلم أن السلطان له عناية بمن كان من هذا شأنه فله ذلك، وإن رأى أنه ربما ما يحصل منه عناية وما إلى ذلك صبر. نعم، ودع الله سبحانه وتعالى. وأما أن يسأل الناس من مسجد إلى مسجد فهذا غلط، حتى وإن كان عليه ديون، حتى وإن كان ما دام يجد قوت يومه وليلته، وما دام يجد شيئا يعف عن مسألة الناس ولو رمق ولو سد الرمق لا يجوز له سؤال الناس, لا يجوز له سؤال الناس, فإن ذلك من كبائر الذنوب. هناك أيضا رسالة لشيخنا رحمة الله عليه نفيسة ذم المسألة, رسالة نفيسة طبعت مفردة وطبعت ضمن بعض الرسائل.
السؤال 18, هل يجوز لرجل موظف مع الدولة أن يجعل مكانه في الوظيفة شخصا آخر, وما حكم المال الذي يساغ له من الراتب؟
الجواب, ما كل إنسان يصلح أن يكون بدل إنسان, ولا بد أن الأمانة تكون على مستواها ووضع الرجل المناسب في الموضع المناسب, في الموضع المناسب. ومن علامة الساعة عدم اختلال وضع الرجل المناسب في المكان المناسب, كما جاء ذلك من حديث أنس رضي الله عنه. بمعنى الشاهد من هذا أنه ما كل واحد يصلح, لكن إذا كان هذا الذي استنابه يصلح أن يقوم بعمله بجهده, إما تدريسا وإما شأنا من هذه الشؤون التي هي الوكالات, فيجوز أن يوكله ويتفق معه على ما يوكله عليه. وباب الوكالة واسع ومشروع, وقد ألف فيه السيوطي رحمة الله عليه رسالة مستقلة, ولو قرأت كتاب الوكالة من صحيح البخاري ترى هذا المعنى, التوكيل للرجل الكفء الذي يقوم بالعمل الذي تقوم به أنت ووكلته يقوم بعملك واتفقت معه إما على شيء أو على الراتب نفسه أو تعاون معك بغير مقابل, كل ذلك جائز, لكن بشرط أن ترضاه الجهة التي أنت تعمل فيها, وبشرط أن يكون له القدرة بالقيام بالعمل الذي تقوم به.
السؤال 19, إمام مسجد سجد سجود تلاوة ولم يسجد معه أحد المأمومين لأنه يرى عدم صحة الحديث وأن السجود لا يكون إلا في أربعة مواضع, هل فعل هذا المأموم صحيح أم يتابع الإمام وإن كان لا يرى ذلك؟
الذي ينبغي أن يتابع الإمام حتى وإن كان هو يرى أن السجود يقتصر به على الأربع المواضع, سورة صاد, سورة النجم, وسورة انشقاق, وسورة اقرأ, هذه الأدلة صحيحة في هذه الأربع المواضع, وما عدا ذلك فيها ضعف, ما من طريق منها إلا وفيها ضعف في سائر السجدات الموجودة في القرآن غير هذه الأربعة, وقد أجمع نقل الإجماع عليها. فما دام الأمر يعني فيه بعض الآثار ونقل فيه بعض الإجماع لا بأس أن يتابعه, عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به, فلا تختلفوا عليه, وإنما تترك متابعته في شيء محرم, شيء لم يكن فيه شيء من الأصول أو بعض ذلك, فمثل هذا لا بأس أن يتابعه.
السؤال الأخير, هل تم الإجماع في سجدات التلاوة إلى سورة السجدة؟
نقله, نعم نقله أكثر من واحد.
شكر الله لكم على تكرمكم في الإجابة على أسئلة طلابكم وأبنائكم من أهل السنة والجماعة, ونبشركم ومن يسمع بأن إخوانكم من أهل أبين عامة وأهل السنة خاصة في ازديادة في الخير والدعوة إلى الله, ويحبون منكم النصيحة لهم لا سيما في هذا الوقت التي اشتدت فيه المحنة وكثرت فيه الفتنة.
نتواصى بتقوى الله, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب, ومن يتوكل على الله فهو حسبه, إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. نتواصى بتوحيد الله, فإن من أقام توحيد الله أقامه الله, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون, نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا غفور رحيم. نتواصى أيضا بالإيمان وأعمال الإيمان والبعد عن الفتن. روى مسلم في صحيحه عن صهيب بن سنان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, عجبا لأمر المؤمن أمره كله له خير, إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له, إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له, ليس ذلك إلا للمؤمن. وهكذا اعلم أن الله يدافع عن المؤمن, كن معتقدا هذا, إن الله يدافع عن الذين آمنوا, إن الله لا يحب كل خوان كفور, فلو أوكل الله الناس إلى الناس لهلك, لأهلك الناس بعضهم بعضا, ويذيق بعضهم بأس بعض كما قال الله سبحانه. وهلك بعضهم كما يصيرون دبا يأكل شداده ضعافه، ولكن الله عز وجل يتولى شؤون عباده هو سبحانه وتعالى ويدافع عن المؤمنين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أوصي إخواني السامعين هنا وهناك بالجد والاجتهاد في طلب العلم، فإنه سبب عظيم للنجاة من الفتن، لا سيما في أيامها العبادة في الهرج كهجرة إلي، رواه الحديث الصحيح عن معقل رضي الله عنه. الهرج الفتن والقتل نحو ذلك، فالإقبال على عبادة الله ومن أجلها طلب العلم وأعظمها وأفضلها وذروتها، لأن العبادة لا تقوم إلا عليه، على أساس، وأساس دين الله فهم دين الله، فقه دين الله. فمن أراد أن يرفع بنيانه فليثبت أساسه، ثبت الأساس وهو التوحيد، ثبت طاعة الله سبحانه وتعالى، وابني ابني ما سئت من أعمال يتقبلها الله إن شاء الله منك، تقبل إنما يتقبل الله من المتقين. علينا وعليكم بهذا الأمر المهم، الجد في طلب العلم والعناية به والإقبال عليه، والناس ما أشد احتياجهم إلى التعليم والتفقيه والدعوة إلى الله، ولا أحسن من ذلك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وإنكار المنكر الذي هو منكر بلا منكر، والأمر بالمعروف بالمعروف، وملازمة الرفق في الدعوة إلى الله بلا تميع ولا تفلت عن السنة ولا ولوج في الباطل، لسنا مفوضين في دين الله، ملازمة الرفق شيء وتلك الأعمال المخالفة شيء آخر، فاستقيموا إليه واستغفروه للمشركين. نتواصى أيضا بالعناية بالعلم وأهله، ومحبة أهل العلم، محبة العلم ومحبة أهله والاستفادة منهم، فإن الاستفادة من العلم طريق، يعني طريق هدى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأنت على نور ما دمت مع العلم، والذي يبين لك العلم هو أهله، أهله. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فكثير من الأمور ما يعقلها كل الناس، وقال الله سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالإقبال، الإقبال على التعلم والتعليم والدعوة إلى الله برفق ولين، والصبر على المجتمع والمحبة للخير لإيصال الخير إليهم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والحذر، كل الحذر من الانهماك في الدنيا، فإنها ما تسلط أحد عليها أو تسلطت أحد عليه إلا ضاع وماع. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وخذوا العلم من أهله وفقكم الله. قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا أمن تأخذ دينكم. لو ذهبت تريد صنعة من الصنعات، تذهب إلى صاحب فنها، صاحب فن هذه الصنعة، وتأخذ منه الأتقن والجودة ومن له شأن في ذلك. حتى لو تريد تصلح ساعة، ما تذهب تصلحها عند البنشري، تذهب تصلحها عند مهندس الساعات وصاحب الفن الذي له خبرة به، فضلا أن تلقي علم ودين، ومن هو من أصحاب الشأن ومن غيره. فهذا الذي أيضا أمر مهم في هذا الجانب. كذلك أيضا الذي نعتني جميعا به معشر المسلمين هو ملازمة كثرة ذكر الله، فإن الله يذكر من ذكره ويشكر من شكره. قال الله: ما يفعل الله بعذابكم، أي ما له حاجة بعذاب العباد لا في الدنيا ولا في الآخرة، إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قال الله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهذا أمر، عمل مهم في أمر المسلمين. ونوصي المسلمين بالاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ونوصي إخواننا أهل السنة بالتميز بالتميز، وتكون دعوتهم صافية نقية بعيدة عن الأهواء، بعيدة عن التحزب، بعيدة عن الأفكار والفتن، سائرة على ما دلت عليه أدلة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأمن وأمان وسكينة وهدوء ودعاء وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ونصح برفق وليل. دي النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، وبالصبر. فهذه دنيا لا بد فيها من الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، كذا يقول الله سبحانه، صابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا من أراد الله توفيقه وسلك ما أراده الله عز وجل من ذلك ما تقدم بيانه، فيرجى له الخير كله في الدنيا والآخرة. إن حي فعلى خير، وإن مات فعلى خير، على أي حال، كما دل عليه حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه، والله قد وعد بالود لمن كان هذا حاله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك تبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. والله قد وعد في كتابه بالهداية لمن هذا حاله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعنكم الفتن، وعن هذه البلاد الطيبة وأهلها ومسؤوليها ومن فيه خير فيها، وأن سائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين.